أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم، وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة. كان الكلام لا زال في تعريف الكلمة، وقلنا إن الكلمة إطلاقين: إطلاق لغوي وإطلاق اصطلاحي. والإطلاق اللغوي هو أنها تطلق على الجمل المفيدة، وقلنا الجملة هي ما تألفت من فعل وفاعل أو من مبتدأ وخبر، والمفيدة هي ما يصح السكوت عليها، التي تفيد فائدة يصح السكوت عليها. وقلنا إن الاصطلاح اللغوي، الاصطلاح النحوي للكلمة هو أنها قول مفرد، فكل قول مفرد هذا يسمى بالكلمة. وبينا معنى القول وهو أنه اللفظ الدال على معنى، وبينا معنى اللفظ وهو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، وثم بينا أنه النسبة بين القول وبين اللفظ. بقيت عبارة العبارة اللي هو من قول المصنف، وفي الاصطلاح هذه لم نقرأها. قال: وفي الاصطلاح على القول المفرد، يعني وتطلق في الاصطلاح النحوي على القول المفرد. والمراد بالقول، هذا بدأ المصنف بشرح تعريف الكلمة، ما المراد بالقول وما المراد بالمفرد. فقال: والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس. فمن هذا نعلم أن القول لا بد أن يدل على معنى، وأن القول لا بد أن يكون لفظا، فكل ما ليس بلفظ فهو ليس بقول، وكل ما لا يدل على معنى فهو أيضا ليس بقولين. فما المراد بالمفرد؟ قال: والمراد بالمفرد بالعفو فما المراد باللفظ؟ قال: والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، سواء دل على معنى، هذا الصوت دل على معنى كزيدين، أم لم يدل كديز مقلوب زيدين. ومثلنا بأصوات الحيوانات، وكذلك أصوات الأطفال. عادة الأطفال يصدرون أصوات كثيرة، وهذه لا تدل على معنى. أوضحها لعله البكاء، البكاء لا يدل على معنى، طبعا لا يدل على معنى موضوع كما سيتبين من المصنف، وإن كان يدل على معنى، مثلا البكاء يدل على التألم، لكن هذه الدلالة ليست بالوضع كما سيأتي من المصنف. طبعا الحروف الهجائية هي نسبة إلى الهجاء. الهجاء هو تقطيع حروف الكلمة. هذا كنما عندما نحن في الأطفال نقول له تهجه هذا اللفظ، فهذا الهجاء. فهذه الحروف الهجائية اللي هي ألف باء تاء ثاء إلى آخره من هذه الحروف. قال: وقد تبين، يعني تبين بقوله والمراد باللفظ. لماذا؟ لأنه بين أن اللفظ يكون تارة ذا معنى وتارة ماذا؟ ليس ذا معنى. وبين أن القول لابد أن يكون دالا على معنى. من هذا نعلم أن كل لفظ قول، عفوا، أن كل قول لفظ وليس كل لفظ قول. عندما قال المراد بالقول هو اللفظ الدال على معنى، علمنا أن القول يتألف من أمرين، وهو أن يكون لفظا وأن يكون ماذا؟ دالا على معنى. أما اللفظ لا، هو يتألف من أن يكون صوتا، وأن يكون هذا الصوت مشتملا على بعض الحروف الهجائية، ولا يتألف من الدلالة على المعنى. فاللفظ يكون أعم من القول، لأن اللفظ يشمل الصوت المشتمل على حروف هجائية ذا معنى. اللفظ يشمل الصوت الذي له معنى، ويشمل الصوت الذي ليس له معنى. أما القول فلا يشمل اللفظ الذي له معنى فقط، فهو أخص من اللفظ. قال: وقد تبين أن كل قول لفظ ولا ينعكس، يعني لا ينعكس أن تقول كل لفظ قول. هذا طبعا لا ينعكس، المراد بالعكس هنا هو العكس اللغوي، لا العكس الاصطلاحي باصطلاح النحات، باصطلاح المناطق، لعله مر عليكم. لا ينعكس يعني بالعكس اللغوي، وهو أن تجعل، على تعبير المنطقيين، أن تجعل المحمول بدلا من الموضوع. كل قول لفظ تعكس فتقول ماذا؟ كل لفظ قول. هذا خطأ، هذا غير صحيحين ولا ينعكس. قال: والمراد، هذا بيان للقيد الثاني وهو المفرد، والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، الذي لا يدل على جزءه على جزء معناه هذا نسميه بالمفرد. وفي قباله المركب، وهو الذي يدل جزءه على جزء معناه، وقد بيناه في الدرس السابق. قال: وذلك نحو زيد فإن أجزاءه، وهي الزاي والياء والدال، إذا أفردت لا تدل على شيء مما يدل هو عليه. هذه نرجع إليها إن شاء الله العبارة، نكمل العبارة ثم نرجع إلى هذه الجملة نبين ما المراد منها. بخلاف قولك غلام زيد فإن كل من جزئيه، وهما الغلام وزيد، يعني كان المفروض أن يقول غلام، على كل، وهما غلام وزيد دال، كل من جزئيه دال على جزء معناه، لأن جزء معناه هو أن هناك شخصا يكون عبدا لشخص آخر قد نسب إلى ذاك الشخص. نسبة الغلام إلى زيد نسبة العبد إلى مولاه، والجزء الأول يدل على العبد، والجزء الثاني يدل على المولى. فهذا يسمى مركبا لا مفردا، لأن جزءه يدل على جزء معناه. وقد قلنا إن المفرد لا يدل جزءه على جزء معناه. نرجع إلى قوله: وهي الزاي والياء والدال، إذا أفردت لا تدل على شيء مما يدل هو عليه. هذا لماذا جاء به المصنف؟ لماذا لم يقول، كان يتمكن من أن يقول وهي إذا أفردت لا تدل على شيء؟ لماذا قيد بهذا القيد؟ قال: لا تدل على شيء. أي شيء؟ لا، على شيء مما يدل هو عليه. من هو يعني؟ يعني زيد، يعني هذه الأجزاء لا تدل على شيء مما يدل عليه زيد. زيد يدل على معنى، وأجزاء زيد لا تدل على ما يدل عليه ماذا؟ زيد. لماذا قيد بهذا القيد؟ لماذا لم يكتفي بقوله هذه الأجزاء لا تدل على شيء، بل قيده بأنها ماذا؟ لا تدل على شيء مما يدل عليه الكل. هذا القيد في الحقيقة احتراز وإخراج لبعض المركبات التي مثلنا بها البارحة. قلنا في الدرس السابق أن عبد الله عبد الله هذا مفرد، نحن نتكلم باصطلاح المصنف، وإن كان هذا غير صحيح كما سيأتي إن شاء الله. عبد الله يدل لا يدل جزءه على جزء معناه، لا يدل جزءه على جزء معناه، فهو مفرد. لا أدري لعلي قلت يريد أن يخرج عبد الله، إن قلت كذلك فهذا اشتباه، يريد أن يدخل عبد الله بهذا القيد، يريد أن يدخل عبد الله في تعريف المفرد. فعبد الله مفرد كما تبين البارحة، لأن جزءه لا يدل على جزء معناه، وإنما هو موضوع للشخص الخارجي. قلنا إذا ولد لك مولود فسميته بعبد الله، عبد الله يدل على هذا الشخص الخارجي فقط، لا يدل على جزء معناه، لا يدل على العبودية وعلى الله تبارك وتعالى. يعني إذا قلت جاء عبد الله، هل تفهم أنك أسندت إلى الله تبارك وتعالى شيئا مثلا، وأسندت إلى عبده شيئا آخر؟ لا، المراد هو هذا الشخص الخارجي قد جاء، هذا الشخص الخارجي سمي بعبد الله كما لو سمي بزيد، لا فرق بينهما. كما أن الزاي من زيد لا تدل على جزء زيدين، كذلك عبد من عبد الله لا تدل على ماذا؟ على جزء عبد الله الخارجي، فهو مفرد ليس بمركب. جيد، لكن إذا جئنا إلى عبد الله نجد أن عبد إذا أفرد دل على معنى، والله إذا أفرد أيضا دل على معنى. عبد إذا أفرد يعني فصل عن اللفظ الآخر المركب معه، قلت عبدون وقلت الله، عبدون يدل على معنى وهو شيء موجود يعبد موجودا آخر، والله يدل على الذات المقدسة، فجزءه يدل على معنى وجزءه الآخر يدل على معنى آخر، فكيف دخل في المفرد؟ من هنا جاء المصنف بهذا القيد، وهو قيد قال إذا أفردت لا تدل على شيء مما يدل هو عليه. عبد الله هذا عبد من عبد الله، إذا أفردت وفصلت عن عبد عن اللفظة الأخرى الله، هذه وإن كانت تدل على معنى إلا أنها لا تدل على المعنى الذي يدل عبد الله عليه. لا أدري هل وصلت الفكرة أو لا، نبينها ببيان آخر. نقول أجزاء الكلمة على نحوين، النحو الأول ألا تدل هذه الأجزاء على معنى أصلا، لا تدل على معنى. مثلا تقول في زيد: الزاي لا تدل على معنى. هسه بغض النظر عن انها موضوع الحروف الهجائية وكذا، لا اريد ان ادخل في هذه المسألة. الزاي لا تدل على معنى، هذا نحو من انحاء اجزاء المفرد. عندنا نحو اخر وهو ان اجزاء المفرد تدل على معنى، لكن هذا المعنى ليس جزء المعنى الذي يدل عليه ماذا؟ مجموع الأجزاء. عبد من عبد الله يدل على معنى وهو العبودية، والله يدل على معنى وهو الذات المقدسة، لكن هذا المدلول ليس جزءا من المعنى. المعنى جزءه هو الحيوان الناطق، هذا الإنسان الخارجي، حيوان ناطق بهذه الخصوصيات المعينة، ولد بالزمان الفلاني، بالوقت الفلاني، بالمكان الفلاني. عبد الله ابن فلان وابن فلان وكذا إلى آخره. فهذا عبد الله يدل على هذا الشخص الخارجي، وعبد لا يدل على جزء هذا الشخص الخارجي، والله لا يدل على جزء هذا الشخص الخارجي، وإن كانا يدلان على معنى من المعاني. فلهذا قال المصنف: فإن أجزاءه إذا أفردت لا تدل على شيء فقط، لا تدل على شيء مما يدل هو عليه، وإن دلت على شيء في بعض الأمثلة، لكن ليس مما يدل هو عليه. يعني الأجزاء لا تدل على شيء مما يدل عليه الكل. زين، إلى هنا يتم الكلام في تعريف الكلمة. بعدها يأتي المصنف لإشكالين وجوابهما. قبل أن ندخل في الإشكالين، نحب أن ننبه على بعض الأمور. لا أدري هل يكفي الوقت للدخول في الإشكالين اليوم أو لا. إذا بقي وقت ندخل في الإشكالين، وإن لم يبقى نكمل التطبيقات والقواعد. زين، تبين من هذا أن الكلمة تطلق في اللغة على الجمل المفيدة، وتطلق في النحو على القول المفرد. يعني من هذا نعلم أن الاصطلاح اللغوي للكلمة هو ماذا؟ هو الجمل المفيدة. والاصطلاح النحوي للكلمة هو القول المفرد. لكن أنتم بوجدانياتكم تأملوا بهذه المسألة، تأملوا وارجعوا إلى وجدانياتكم العرفية. هل فعلا أن الكلمة لغتان لا تطلق على القول المفرد؟ يعني بعبارة أخرى، العرب الذين لا يعرفون عن النحو شيئا قبل أن يؤسس النحو، النحو أسس مثلا بدأ من زمن أمير المؤمنين عليه السلام على يد أبو الأسود الدؤلي كما يقولون. فقبل تأسيس النحو، العرب لم يكونوا يعبرون عن زيد بأنه كلمة. ارجعوا إلى وجدانياتكم. أنتم الآن في العرف، لم تدرسوا النحو أصلا ولم تعرفوا ما هو النحو. اذهبوا إلى شخص قضى عمره بين مثلا في البوادي وكذا، لا يعرف عن النحو شيئا، واسألوه، قولوا له: بالله عليك، زيد كلمة أو لا؟ هو بوجدانياته لعله مباشرة يقول لكم كلمة، واضح، زيد كلمة، زيد لغة كلمة. راجعوا معاجم اللغة، ترون أن زيد كلمة. فكيف قال المصنف تطلق الكلمة في اللغة على ماذا؟ على الجمل الذي يفهم منه أنها لا تطلق على القول المفرد، لأنه قال تطلق في اللغة على الجمل جمل مفيدة وتطلق في الاصطلاح على القول المفرد، فيفهم منه أن الكلمة في الاصطلاح تطلق على القول المفرد فقط، وفي اللغة تطلق على ماذا؟ على الجمل فقط. وهذا غير صحيح وبعيد، يعني حقيقة المصنف يجل عن هذا الرأي، أن المصنف يذهب إلى هذا الرأي، هذا بعيد جدا. فنحن من باب حسن الظن بالمصنف، لأنه على مستوى من العلم ليس بالقليل، نقول هذا يعني لعله صارت مثلا أشبه بالخيانة في التعبير كما يقولون، أو أراد شيئا ولم يتبين من كتابته. على كل نقول لا، الكلمات تطلق في النحو وفي اللغة على القول المفرد، هذا واضح جدا، ولعلها أيضا تطلق في النحو واللغة على الجمل المفيدة، بس هذا ليس بمهم. المهم نريد أن نقول لا يتوهم أن الكلمات في اللغة لا تطلق على القول المفرد، لا، جدا واضح أنها تطلق على القول المفرد. فالنتيجة أن الكلمة لغة واصطلاحا تطلق على القول المفرد. نعم، لعله هناك بعض القيود يأخذونها في الكلمة النحوية لا تؤخذ في الكلمة اللغوية، وقد بين بعضها محي الدين في شرحه على الأجرومية في التحفة السنية، على ما ببالي العهد به قديم، لكن على ما ببالي أنه ذكر الفرق بين الكلمة لغة واصطلاحا. فالكلمة تطلق في اللغة والاصطلاح على القول المفرد إطلاقا حقيقيا، وتطلق على الجمل المفيدة إطلاقا مجازيا. هسه ما المراد من الإطلاق الحقيقي والمراد من الإطلاق المجازي؟ إن شاء الله يأتيكم في مراحل لاحقة. أيضا في قول المصنف المراد بالقول، نحن كما اتفقنا في هذه الدروس الأولية سنؤسس بعض الأمور لنستفيد منها لاحقا. العلماء عندما يقولون المراد ويعني وأعني وإلى آخره من هذه الألفاظ، هذا التعبير يدلنا على أن القول، على أن هذا الشيء الذي يبين وهو القول في مثالنا له أكثر من اصطلاح. يعني عندما قال المراد بالقول أو اللفظ الدال على معنى، فيفهم من تعبيره بلفظ المراد أن ماذا؟ أن القول له معان أخرى، وهو فعلا له معان أخرى، لعله أوصلها البعض إلى 6 معاني لعله. فالقول مثلا تقول هذا يقول بالتشيع، فالقول يطلق على الاعتقاد ويطلق على الرأي، تقول هذا فيه عدة أقوال، يعني عدة آراء. فعندما قال المصنف المراد بالقول اللفظ الدال، فيريد أن يقول هناك اصطلاح معين نريده هنا من القول، وهناك اصطلاحات أخرى لا نريدها. أيضا عندما قال المراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، هذا معناه أن اللفظ له معان أخرى، فعلا اللفظ لغة هو كأنما اللفظ هو الرمي ما في الفم، عندما ترمي ما في فمك يقال لفظت الطعام من فمي، لعله في الرواية عندما سمى مولانا وإمامنا الحسن المجتبى سلام الله عليه، لعله في الرواية يقول قالوا لفظ كبده، يعني شنو؟ يعني رمى ما في أحشائه. فاللفظ في اللغة هو ماذا؟ رمي ما في الفم. فعندما قال والمراد باللفظ الصوت المجتمع بعد الحروف، هذا يفهم منه ماذا؟ أنه له اصطلاح آخر. أما عندما يعبرون بيعني أو كذا، هذا فيه مزيد من الأعيان إن شاء الله يأتينا لاحقين. أيضا المفرد عرفه المصنف بأنه ما يدل جزءه على جزء معناه. هذا التعريف في الحقيقة، إن كنتم أخذتم بداية المنطق، هذا التعريف هو تعريف للمفرد باصطلاح المنطقيين. لا بأس بأن نتعرض لهذه الجهة إن شاء الله، إذا أخذتموها في المنطق فخير على خير، وإن لم تأخذوها فتكون أشبه بالتمهيد لما ستأخذونه. الاصطلاح المنطقي في المفرد يختلف عن الاصطلاح النحوي فيه، كما يصرح الشيخ المظفر رحمة الله عليه في كتاب المنطق في أول مباحث الألفاظ. اصطلاح المفرد في النحو يلاحظ فيه الألفاظ ولا تلاحظ فيه ماذا؟ المعاني. المفرد في النحو ينظر فيه إلى الألفاظ، أما المفرد في المنطق لا، ينظر فيه إلى المعاني. يعني في المنطق يقولون كل ما لا يدل جزءه على جزء معناه هذا نسميه بالمفرد، وإن كان مركبا نحويا، مثل عبد الله. عبد الله لا شك ولا ريب أنه من المركبات النحوية، كما سيأتي صريحا من المصنف في باب العلم، في باب أقسام العلم يصرح هناك بأن عبد الله مركب إضافي. فالمفرد عند المنطقيين هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، أما النحويين لا، المفرد عندهم هو ما يعرب بإعرابين، ما يعرب بإعرابين أو أكثر. عفوا قلت المفرد ما لا يعرب بإعرابين، أما المركب فهو ما يعرب بإعرابين أو أكثر. مثلا زيد يعرب بإعراب واحد. يعني شنو يعرب بإعراب واحد؟ يعني إذا جئت وأعربت زيد تقول مثلا مبتدأ، فاعل، مفعول به. أما عبد الله لا، تقول جاء عبد الله، عبد فاعل مرفوع والله مضاف إليه، فعبد الله وغلام زيد ماذا؟ هذه من المركبات والتي تسمى بالمركبات الإضافية. فتعريف المصنف هنا في الحقيقة تبع فيه المناطق، بل هو كما يقولون تبع فيه ابن الحاجب، وابن الحاجب تبع فيه المناطق. هذه نكتة مهمة جدا، لأنه نحن الآن في مرحلة التأسيس، فلا يمكن أن نجعل في ذهننا أن المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وتبقى هذه الكلمة في ذهننا إلى أن دعنا ننهي قطر الندى والألفية وبقي هذا المعنى في ذهننا. هذا غير صحيح. المفرد هو ما لا يعرب بإعرابين، وإنما يعرب بإعراب واحد. فزيد مفرد، الهمزة مفردة، وعبد الله مركب، وغلام زيد مركب. إن شاء الله عندنا وقت جيد، نأخذ بعض القواعد والتطبيقات. مما تقدم في تعريف الكلمة وتعريف الجملة والمفيدة ونحو ذلك، نستطيع أن نستخلص عدة قواعد. القاعدة الأولى أن كل فعل مع فاعله وكل مبتدأ مع خبره جملة. دائما عندما نجد فعلا مع الفاعل ومبتدأ مع الخبر نقول هذا جملة، لأن الجملة هي ما تألفت مع من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر. القاعدة الثانية أن الجملة لا يشترط أن تكون فيها فائدة يحسن السكوت عليها. القاعدة الثالثة أن كل ما فيه فائدة من الألفاظ يحسن السكوت عليها فهو جملة. إن شاء الله تدونون هذه القواعد. القاعدة الرابعة أن المفرد ليس بجملة لأنه لا إسناد فيه، كما تبين أنه الجملة هي ما فيها إسناد بين فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر أو نحوه. فالمفرد ليس بجملة لأنه بالنتيجة ليس فعلا مع فاعله ولا مبتدأ مع خبره. والقاعدة الخامسة أن كل ما ليس بصوت فهو ليس بلفظ وليس بكلمة. كل ما ليس بصوت لا يكون لفظا ولا كلمة، كما مثلنا بالكتابة. الكتابة ليست بصوت فهي ليست بلفظ ولا كلمة. القاعدة لعله السادسة أن كل صوت مشتمل على حروف هجائية ذا معنى هذا يكون كلمة. دائما عندما نجد صوتا وفيه حروف هجائية وفيه معنى فهذا نسميه بالكلمة. القاعدة الثامنة أن كل كلمة قول. كل كلمة قول وليس كل قول كلمة. هذا تبين أثناء الدرس. والقاعدة لا أدري، أنا لم أرقم القواعد فنقول قاعدة أخرى. فالقاعدة الأخرى أن كل قول هذا لفظ، هذه أخذناها كل قول لفظ، لكن في مقام بياني أو تجميع القواعد. قاعدة أخرى أن كل لفظ صوت مشتمل على حروف هجائية. دائما عندما نقول لفظ يعني صوت، هذه جدا مهمة. عندما نقول لفظ فهو صوت فتأتي عليه أحكام الصوت. كثير من الأحكام تلحق الصوت لا تلحق الكتابة. فدائما عندما نقول هذا لفظ يعني صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. قاعدة أخرى أن كل ما ليس من الحروف، عفوا، كل ما لا حروف فيه لا يكون لفظا ولا كلمتين. دائما عندما نقول هذا ليس فيه حروف فيعني ليس بلفظ، فإذا لم يكن بلفظ فهو ليس بكلمة. كل ما ليس بحروف ليس فيه حروف فهو ماذا؟ فهو ليس بلفظ ولا كلمتين. القاعدة الأخرى أن الكلمة لا تكون مركبة من أكثر من لافظ. الكلمة قول مفرد على معنى المفرد النحو لا على ما ذكره المصنف. الكلمة لا تكون مركبة من أكثر من معنى، من أكثر من لفظ. فدائما عندما نجد هناك أكثر من لفظ، يعني المراد باللفظ هو مثل زيد مثلا وعبد الله وعبد عفوا. فإذا ركبت إذا ركب عبد مع الله فهاتان كلمتان. فلنقل الكلمة لا تكون مركبة من أكثر من لفظ دال على معنى. قاعدة أخرى أن كل ما لا يدل على معنى ليس بكلمة وإن كان لفظا. دائما إذا المعنى لم يكن موجودا فهذا ليس بكلمة، حتى وإن كان لفظا، حتى وإن كان ماذا فيه صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية كما سيأتي مثاله الآن. والقاعدة الأخيرة أتعبتكم هي أن كل قول مفرد فهو كلمة وإن كان معناه مركبا. لا ننظر إلى المعنى، ما دام هذا قول مفرد فهو كلمة سواء كان معناه مركبا أو غير مركب. مثل الإنسان، الإنسان قول مفرد فهو كلمة وإن كان معناه مركبا من الحيوانية الناطقية. هذه بعض القواعد التي نستفيدها من كتاب، أو عفوا من مبحثنا في الكلمة. أما التطبيقات فنأخذ قول أبي عبد الله عليه السلام في الرواية. قال أبو عبد الله عليه السلام لرجل: إنك قد جعلت طبيب نفسك وبين لك الداء وعرفت آية الصحة ودللت على الدواء، فانظر كيف قيامك على نفسك. إنك قد جعلت طبيب نفسك وبين لك الداء وعرفت آية الصحة ودللت على الدواء، فانظر كيف قيامك على نفسك. حقيقة نحن فعلا قد بين الله تبارك وتعالى لنا العلل والأمراض التي تصيب أنفسنا، وبين لنا ما يزيل تلك العلل وما يكون طريقا إلى صحة أنفسنا، ودلنا بالنتيجة على دواء أنفسنا. فالإمام يقول أنت كما لعله في قوله تعالى: وهديناه النجدين. يقال أنه المراد الخير والشر. فالإمام عليه السلام يقول: فانظر كيف قيامك على نفسك. بالنتيجة أنت تعرف الداء وتعرف دوائه وتعرف كيف تصلح نفسك، فأنت طبيب نفسك. فانظر إذا كنت طبيب نفسك كيف ستتعامل مع هذه النفس. أعان الله على أنفسنا. فالتنوين في قوله عليه السلام، عفوا، في الرواية لرجل، هذا التنوين لفظ. لماذا؟ لأنه صوت واضح. رجل، هذا النون هذه صوت، فهي لفظ صوت مشتمل على بعض الحروف وهي النون. صوت فيه حرف وهو ماذا؟ النون. فهو ماذا؟ فهو لفظ. فأنت تتلفظ بالكلمة كأنما هكذا، يعني تكتب ر جو ل ان هكذا، كأنما تكتب يعني مع النون، لكنه حذف النون كما سيأتي من المصنف. لكن مع ذلك رغم أنها لفظ تشتمل على بعض الحروف الهجائية، إلا أنها ليست بكلمة. لماذا؟ لأنها لا تدل على معنى. هذه النون لا تدل على معنى. وقوله عليه السلام إن في قوله عليه السلام إن هذه كلمة. لماذا؟ لأنها صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، وهي الهمزة والنون الأولى الساكنة والنون الثانية المفتوحة، ومفردة مفردة لأن جزءها لا يدل على جزء معناها ولا تعرب بإعرابين، فهي قول مفرد. وكل قول مفرد قلنا كلمتون. هذه إن في قول الإمام عليه السلام، أما إن في الرواية المنقولة يعني في الرواية المكتوبة فهذه ماذا؟ ليست بكلمة، لأنها ليست بلفظ. لماذا ليست بلفظ؟ لأنها ليس فيها ماذا؟ بعض الحروف الهجائية. وكل ما ليس فيه حرف من الحروف الهجائية لا يكون كلمتين، لا يكون لفظين. فهذه كتابة وليست بلفظ. وقوله عليه السلام إنك قد جعلت طبيب نفسك، هذا طبيب مفرد. لماذا؟ لأن جزءه لا يدل على جزء معناه، وأيضا يعرب بإعراب واحد، قد جعلت طبيب نفسك. طبيب مفعول به، مفعول به ثاني طبعا. فطبيب لا يدل جزءه على جزء معناه، لأنه يدل على الشخص الخارجي، مثلا يدل على شخص له مهنة الطب. والطاء والباء مثلا لا تدلان على الشخص، والياء مثلا تدل على الطب. لا، مجموع الكلمة يدل على معنى واحد. وقوله عليه السلام طبيب نفسك، نفسك هذه لفظ نفسك، هاتان كلمتان لا كلمة واحدة. لماذا؟ لأن نفس جزء يدل على جزء المعنى وهو النفس، والكاف جزء من اللفظ يدل على جزء آخر من المعنى وهو المخاطب. فهنا قد نسبت النفس إلى المخاطب، فهذان معنيان كل جزء من اللفظ قد دل على أحدهما، فيكون هذا مركبا لا مفردا. قوله عليه السلام فانظر، فانظر هذا فانظر، هذه ثلاث كلمات. كيف؟ الفاء كلمة تدل على معنى وهو السببية والتعليل، وانظر كلمة أخرى تدل على الأمر بالنظر، بالنظر عفوا. والضمير المستتر المقدر بأنت، انظر أنت، هناك ضمير مستتر مقدر كما تقدم في مباحث التحفة السنية. فهذا الضمير المستتر وجوبا طبعا، هذا الضمير المستتر أيضا يدل على معنى وهو المخاطب. فهذه ثلاث كلمات. هذا اجعلوه أشبه بالإشكال علي الآن، وإن شاء الله يحل في باب الكلام إن شاء الله، يأتي قريبا، ليس قريبا جدا، إن شاء الله يأتي إشكال علينا، وهو أننا قلنا إن كل ما لا يكون صوتا فهو ليس بكلمة، مع أننا الآن قلنا إن ماذا؟ إن أنت هذا المضمر هذا كلمة، مع أنه واضح أنت لم يتلفظ به، فإذا لم يتلفظ به فهو ليس بصوت، فكيف كان كلمتين؟ هذا إشكال، اجعلوه دونوه ثم يأتي حله إن شاء الله من المصنف في باب الكلام. آخر تطبيق قوله عرفته، هذه الفتحة حركة الفتح في الأول في الآخر عرفته. مثلا في الآخر نقول هذه الفتحة في الآخر، هذه ليست لفظا، لأنها وإن كانت صوتا واضح، هذه فيها صوت. عندما تقول عرفت هذا شيء وعرفته، هناك صوت جديد وإن كانت صوتا، إلا أنها لا تشتمل على حروف هجائية. ليس عندنا من الحروف الهجائية شيء اسمه إه مثلا، إه هذا ليس من الحروف الهجائية، وإنما عندنا همزة مثلا. هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.